الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، تعليق أو شرح شيخنا محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 19 من جمادى الأولى لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة 21 أو 21، لا، ليلة 21 من الشهر 11 لعام 24 و2000. نعم، وقفنا على قول شيخنا ومما يتعلق بالأسماء. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمسلمين أجمعين.
آمين يا رب.
قال الشارح رحمه الله: ومما يتعلق بالأسماء، هل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بعدد معين أم هي لا حصر لها؟
هذا سؤال حتى يلفت انتباه المستمع والقارئ، هل أسماء الله محصورة بعدد أم أن لا حصر لها ولا يعلم عددها إلا الله عز وجل؟ قال بعض العلم،
قال بعض أهل العلم: إنها محصورة ب99 اسما، لأن الله وتر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وقال بعض العلماء: إن أسماء الله ليست محصورة بعدد، واستدل هؤلاء بالحديث الصحيح، حديث ابن مسعود، حديث الهم والغم، وفيه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الشاهد من هذا الحديث: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لأن ما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن إدراكه، لو أمكن إدراكه لم يكن مستأثرا به، وإذا لم يمكن إدراكه فإنه لا يحصر ب99. وهذا القول هو الراجح، أن أسماء الله غير محصورة وليست كلها معلومة لنا، لأن الرسول يقول: أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
نعم، يعني ظاهر الحديث الذي استدل به من قال أن أسماء الله عز وجل محصورة بعدد 99، إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية 100 اسم إلا اسما. هذا من تمسك به قال بأن عدد أسماء الله عز وجل محصورة بهذا العدد مذكور في هذا الحديث. لكن ذكر الشيخ حديثا آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهم والغم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك. ومعلوم أن من خلق الله عز وجل ملائكة، رسل، أنبياء سابقون، وقد يكون علمه الله من الأسماء ما لم يعني يعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما لم يوحي به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أقوى ما فيها الحديث هذه الفقرة: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن في أسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده، ما أطلع على أحد من عباده، ولو كان قد أطلع عليها أحد لما كان إيش قد استأثر بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. طبعا في أدلة غير هذا الحديث، فكان الحديث صريح، وهو قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لكن أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله عز وجل كيف يكون؟ بذكر أسماءه وصفاته. فكون النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله لا يحصي الثناء على الله بأسمائه، دل على أن في أسماء أخرى لم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا قال: لا أحصي ثناء عليه. الدليل الثالث، ما هو الدليل الأول؟ أو استأثرت بالغيب عندك. الدليل الثاني: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الدليل الثالث حديث الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لله عز وجل فيقول عليه الصلاة والسلام: فيفتح الله عليه من المحامد ما لا أحسنه، يعني ما لا يعرفه في الدنيا. إذن في غير الأسماء التي أنزل الله في كتابه وعلمه نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يفتح عليه من أسمائه وصفاته فيثني بها على الله عز وجل يوم القيامة. فدل هذا على أن في أسماء غير هذه الأسماء فلا يمكن أن نحصر بها العدد المذكور في الحديث، اللي هو: إن لله 99 اسما. طيب، كيف يوجه هذا الحديث؟ جاء في قول الشارح شيخنا فقال تبقى اقرأ.
أحسن الله إليكم. تبقى الحاجة إلى الجواب عن قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الجواب أن هذا الحديث جملة واحدة، إن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، يعني وهناك أسماء أخرى لا علاقة لها بهذا الحكم.
طيب، يقول إن حديث، إن هذا الحديث جملة واحدة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني ما في جملة منفصلة فاصلة واستئناف جملة جديدة، وإنما هي جملة واحدة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. واضح؟ فيقول إذن هذه 99 خاصيتها أن من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل هذا على أن أسماء الله هذه 99 فحسب، وإنما يدل على أن من خاصة هذه الأسماء أن من أحصاها دخل الجنة. نعم.
ونظير ذلك أن تقول عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، فهل يعني ذلك أنه ليس لك سوى هذه 100 إذا علمنا أن لك 1000 فرس؟
طيب، يقول لو قال عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، هذا لا يعني أن ما عندي غيرها، وإنما هذه 100 فرس هي التي إيش أعددتها في سبيل الله. أضرب مثل يعرفه كثير من الناس يمكن أوضح من هذا، كما لو قال عنده مثلا 6 من الولد، الولد يعني ذكور وإناث، صح؟ الولد إيه؟ فقال عندي 3 في المدارس، هو كم عدد أولاده؟ 6. إذا قال عندي 3 أولاد ها في المدارس، ما ينفي أن يكون إيش عنده غيرهم، في بعض متخرج فوق المدارس، في بعض لحد الآن ما دخل مدارس، تفهم؟ فقوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، عندي 3 من ولد في المدارس، يعني لا يلزم أن ما عندي غيرهم، إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما يدل على أن ليس له أسماء غير هذه الأسماء. عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، قد يكون عنده أكثر بس التي أعددها في سبيل الله أعددها في سبيل هذه 100، هذا المعنى. أي
الجواب؟ لا، فالحديث نظير هذا.
لا على ماذا؟ لا على قول أن لو قال عندي 100 فرس أعددت الجهاد في سبيل الله، لا يعني أنه ليس عنده إيش سواها. نعم.
الجواب لا، فالحديث نظير هذا المثال الذي ذكرته، والمعنى أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وحينئذ تكون الأسماء غير محصورة. ولكن هل هذه 99 معلومة أو هل يمكن الإحاطة بها علما؟ الجواب نعم، لأنه لو كان لا يمكن الإحاطة بها علما لكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لغوا.
كيف يقول من أحصاها دخل الجنة ولا يمكن لأحد أن يحصيها؟ ما كلفنا بإحصائها إلا لأن يمكن إحصاؤها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الحديث رغبنا بأن نحصي هذه 99 اسما حتى من أحصاها دخل الجنة، فإذن هي معلومة ويمكن إحصاؤها، وإلا لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم بإحصائها. طيب نعم، كمل.
إذن يمكن إحصاؤها، فما هو الطريق إلى إحصائها؟ الطريق إلى هذا جاء حديث بسرد هذه الأسماء، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن سردها مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فلا يحتج به، ووجه قوله بأن من أسماء الله ما طيب. لم
يقول أن في حديث ورد لكن لم يصح، سرد الأسماء هذه، إن لله 99 اسما، أو قال إن لله 100 اسما، إلا اسما قال هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس وسردها، هذا الحديث لا يصح، صدره صحيح أول حديث اللي هو إن لله 99 اسما أو إن لله 100 اسما إلا اسما، لكن سرده الأسماء هذه هذا لا يصح. يقول الشيخ هذا مدرج، معنى مدرج، المدرج نوع من أنواع الأحاديث، وهي كلمة أو لفظة أو جملة أو مثل الحديث 99 اسم يذكرها، يظن السامع أن هذا من متن الحديث، وهو يكون أحد الرواة أدرج هذه الكلمة فسمعه تلميذه أو نقل عنه الناقل ظن أنه من جملة الحديث، ويسمى هذا حينئذ مدرج. وهذا مشهور جدا، فيه إيش؟ حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من آثار غض. صح النايم، غير مكانك يا شيخ. طيب خلاص روح مكان ثاني. أيوة سواك وكذي وغير مكانك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ما معنى غرا؟ الغرة البياض في جبين الفرس، والتحجيل البياض في أطرافه. فالفرس إذا كانت جبهتها بيضاء وهي مثلا سوداء ولا حمراء وأطرافها بيضاء يقال عنها غرة محجلة، واضح؟ فأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء لأنهم يتوضون في الدنيا ويصلون، يوم القيامة يبعثهم الله عز وجل بيض الوجوه بيض الأطراف، واضح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الحديث له تتمة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قالوا هذه مدرجة من كلام أبي هريرة راوي الحديث، والذي يدل على إدراجها أن الحديث مروي بغير هذا هذه الزيادة: من أطأ من أرى إيش؟ فمن أراد أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فرواة آخرون رواه بغير هذه الزيادة، هذه واحدة. ثانيا من حيث المعنى قال: الغرة لا يمكن إطالتها، يعني الواحد يغسل وجهه وغسل الوجه يستوعب الفرض كله، لو رفع لإطالة البياض وغسل أكثر راح إيش؟ يغسل رأسه، وما الفرض في الرأس؟ المسح. فكيف يطيل إيش الغسل فيغسل رأسه ويترك المسح؟ الله أمرنا بالمسح، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، امسحوا. قال هذا دليل على أن هذه اللفظة هذه الجملة: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا مدرجة. هذا يعني أشهر حديث يذكرونه في المدرج، والمدرج نوع من الأحاديث ضعيفة، إذا ظن الراوي أنه من تمام الحديث وهو يعني أحد الرواة قاله إضافة أو شرح أو بيان، فظن السامع أن هذا من كلام الراوي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلى أو من كلام الراوي للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي يعني طبعا وقفوا على بعض شو اسمه الأحاديث المدرجة حتى يروى أن رجلا أو أن محدثا حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسرد السند، قال رسول الله، يكتبون خاصة لي يكتب شراف رأسه يسمع. فدخل رجل حسن الوجه فقال الشيخ: من طال صلاته بالليل حسن وجهه بالنار. اللي يكتب إيش؟ ظن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذه مدرجة، واضح؟ إذن هنا صدر الحديث صحيح وهو إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أما التكملة هذه أحد الرواة أضافها، هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، بعدين إيش يعني حتى يسدلونها ويحطونها براويز، وهو هذا الحديث ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من ناحية السند. من ناحية المتن أيضا فيها 99 هذه المطبوعة المنشورة الحديث الضعيف فيها أسماء ليست بأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن افتكر الماجد والواجد والنافع والضار، هذه ما هي أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام. عفوا، هذه ليست من أسماء الله عز وجل، عفوا. نعم، يعني هذا الحديث اللي فيه سرد الأسماء وفيها أسماء ليست من أسماء الله عز وجل، الماجد والواجد كأنه والنافع والضار، فدل أن الحديث الصحيح في البخاري إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ووجه قوله بأن من أسماء الله ما لم يوجد في هذه الأسماء المسرودة، مثل الرب، الرب من أسماء الله ولا يوجد في الأسماء المسرودة، والرب من أسماء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
الرب اسم الله من أسمائه الرب. نعم،
ولقوله: أما الركوع فعظم فيه الرب.
نعم،
وكذلك من أسماء
في حديث الصدقة تطفئ غضب الرب. طبعا قد يقول قائل رب العالمين، الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرض، لكن يقصد إيش الرب بهذا التعريف؟ يعني ورد في السنة، أما الركوع فعظم فيه الرب، السواك أطرت من فم مرضات للرب، الصدقة تطفئ غضب الرب، ولا الرب رب هذا في كثير في كتاب الله، بلدة طيبة ورب رب غفور. نعم.
وكذلك من أسماء الله الشافي، ولم يذكر في الأسماء المسرودة.
مسرودة أين؟ الحديث الضعيف المدرج. نعم.
كان من رقية النبي صلى الله عليه وسلم على المريض أنه يقول واشفي أنت الشافي. إذن ما هو الطريق إلى حصرها؟
في أسماء ثبتت في السنة لم ترد في الحديث هذا المدرج، وفي أسماء ذكرت بالحديث لم يثبت أنها أسماء لله عز وجل. نعم.
إذن ما هو الطريق إلى حصرها؟ الطريق أن يقال إن الله عز وجل أبهمها عنا، كما أبهم ليلة القدر، وكما أبهم ساعة الإجابة في يوم الجمعة، من أجل أن يكون لنا عمل في تتبع هذه الأسماء وحصرها، ليتبين الحريص على حصر هذه الأسماء حتى ينال أجرها من غير الحريص.
الله أكبر. شوف هذا يعني حكمة رحمة بنا أن ربنا جل وعلا لم ينص عليها في كتابه، يعني لم يسردها سردا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجتهد المسلم في تحصيلها ويعظم أجره وهو يبحث عنها لتحصيلها. ضرب أيضا مثال اثنين، قال مثل ليلة القدر، ليلة القدر هي في العشر الأواخر، لكن أي ليلة فيها كلام كثير، ولذلك أضمن شيء أنك ماذا تفعل؟ تصلي العشر كاملة، بل تصلي رمضان كاملا حتى، أو ليلة رمضان كاملة حتى تضمن أنك قد أدركت قيام ليلة القدر. واضح؟ كذلك ساعة استجابة يستجاب في الدعاء يوم الجمعة لم تحد، صح فيها أقوال، لكن لو المسلم أخذ يدعو في كل ساعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من ساعات يوم الجمعة حتى يدرك هذا الفضل، وهو أن ساعة يعني ما دعي الله بها إلا وأجاب. أيضا يذكرون ماذا غير ليلة القدر وغير الساعة؟ اسم الله الأعظم. أيضا اسم الله الأعظم ما هو؟ أيضا قالوا يعني ما في شيء ينص عليه، وإن كان بعض الأقوال فيها ترجيح، فيجتهد المسلم في تحصيل هذا الاسم حتى يعظم أجره. واضح؟ وهذا من رحمة الله عز وفضله على عباده. وهذه 99، ما هي 99؟ يجتهد المسلم في تحصيلها فيزيد ويعظم أجره. نعم. ونقول
هذا القرآن وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تتبع القرآن وتتبع السنة، وخذ من القرآن ومن السنة 99 اسما وأحصها، وحينئذ تدخل الجنة. ولكن يبقى النظر،
يعني حينئذ يحصل لك هذا الفضل، إن من أحصاها دخل الجنة. طبعا من أحصاها دخل الجنة معروف أن أحكام الله عز وجل ورسوله لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، يعني دخل الجنة من هذا الوجه فيه الفضل. لكن ما يعني هذا أنه لو لم يقل لا إله الله محمد رسول الله، لو لم يصلي، لو أن سلم من سب الله رسوله، شك في الدين، أشياء كثير لابد أن يسلم من الموانع، ولابد أن يحقق الشروط، ثم إذا أتى مثل هذا العمل يرجى له إيش؟ أن يدخل الجنة. نعم.
ولكن يبقى النظر، ما معنى إحصاؤها؟ هل هو إحصاؤها عدة، أو الإحصاء شيء وراء ذلك؟ نقول إذا أردت،
ما معنى إحصاؤها؟ كلام جميل الشيخ، يعني ما شاء الله مدرس معلم، يعطيك السؤال حتى إيش تنتبه ما كيفك سيكون الجواب. ما معنى من أحصاها؟ هل أحصاها يعني يسردها سردا يقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، ولا في معنى آخر لمعنى إيش لأحصاها؟ نعم.
نقول إذا أردت أن تعرف المراد فاعرف العوض. ما هو العوض؟ دخول الجنة.
الله.
ومجرد العد لا يكون عوضا لدخول الجنة، فالمراد بالإحصاء إذن
يسردها سردا هكذا ويقرأها، هذا يقولك ما يصل إلى درجة يدخل الجنة لأنه قرأها. ها كمل. إذن ماذا؟
فالمراد بالإحصاء إذن هو معرفتها لفظا،
يعرفها لفظا، وبعد
ومعرفتها معنا.
معنا ربنا يقول أفلا يتدبر القرآن، واسماء الله في القرآن دبر معانيها، وبعد
والتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء
ودعاء الله بها، إن كنت تقول يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، تب علي إنك أنت التواب الرحيم، هذا تسأل الله بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إما تقدم الاسم ثم الدعاء أو تقدم الدعاء ثم تختم بالاسم، كنت اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أو تقول يا رزاق ارزقني، هذا إيش من معاني أحصائها. بعد
والتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء ودعاؤه بها،
الله التعبد لله بمقتضاها، فاسمه الغفور تستغفر الله، اسمه التواب تتوب الله عز وجل، اسمه العزيز ذو انتقام تتوكل عليه، اسمه السميع البصير الرقيب تراقبه وتتغلى سرا وعلانية. إذن اسم الله هذه الإيمان بها وتعبد الله بها شيء عظيم كبير، ليس إذن مجرد من أحصاها من عدها عدا أو جمعها في ورق وقرأها قراءة، بل لا بد أن يؤمن بها وبمعناها ويدعو الله بها ويتعبد الله عز وجل بمقتضاها. نعم،
هذه أربعة أشياء. إذن إحصاؤهما معرفتها لفظة ومعنى ودعاء الله بها والتعبد لله بمقتضاها، هذا إحصاؤها.
الله أكبر. نعم،
فمثلا إذا علمت أن الله عز وجل غفور فلا يكفي في إحصاء هذا الاسم أن تعرف أن من أسماء الله الغفور، وأن الغفور معناه الساتر للذنب العافي عنه، ما يكفي هذا حتى تدعو الله به فتقول يا غفور اغفر لي، وحتى تتعبد الله بمقتضاه، وحتى تتعبد لله بمقتضاه، بأن تتعرض لمغفرة الله بكثرة الاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة التي توجب المغفرة وما أشبه ذلك.
يعني في أعمال صالحة توجب المغفرة، مثل إذا توضأ تسقط ذنوبه، صح؟ إذا خطأ للمسجد خطوة ترفع درجة أخرى تحط عنه خطيئة، صح؟ إلا غفر له، فما جاء أنه غفر له، يعني هاي أعمال يعملها حتى مسلم حتى يغفر له. نعم.
ومما يتعلق بأسماء الله عز وجل، هل أسماء الله توقيفية يقتصر فيها على ما جاء به النص، أو هي عقلية فيسمى الله عز وجل بما يقتضيه العقل؟
هذه مسألة جديدة الآن، هل أسماء الله توقيفية أو فيها مجال الاجتهاد مع التفكير والاستنباط طلع اسم لله، أو توقيفية؟ ما معنى توقيفية؟ يعني يتوقف إثباته، لا مو توقف، لا يتوقف إثباتها على ماذا؟ على ورود النص، على ثبوت النص، مو يعني توقف يعني نتوقف ما نسمي الله باسم إلا ما ثبت بكتاب السنة بأن الله اسمه الاسم كذا، واضح؟ إلا قال هل من أسماء الله عز مثلا المنان؟ نقول نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا منان، إذا نسأل الله المنان. هل من أسماء الله عز وجل مثلا الصمد؟ نعم لقول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، وهكذا. إذا نتوقف يعني ما نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما لم يرد أنه من أسماء الله في الكتاب ولا السنة فلا نسمي الله عز وجل، وهذا اسمه الحاد بأسماء الله، وهو تسميته جل وعلا بما لم يسمي به نفسه. يضرب مثل ذلك، قال كتسمية النصارى لله بالأب، وتسمية الفلاسفة لله بالعلة، هذا لا يجوز أن نسمي الله باسم لم يسمي به نفسه، وإنما هذا تعدي وجناية على أسماء الله تبارك وتعالى. نعم كمل.
الجواب هي توقيفية، أسماء الله توقيفية، لأننا لا نعلم الاسم الذي يستحق أن يسمى الله به، عقولنا تقصر عن ذلك فيعتمد في هذا على النص، ولا نسمي الله بما لم يسمي به نفسه.
نعم.
وإذا كان لا يمكن أن تسمي الشخص من بني آدم بما لم يسمي به نفسه، أي بما لا تعلم أنه اسمه، فكيف بالرب عز وجل؟
الله أكبر، شوف الكلام جميل. قال ابن آدم ما أن تسميه بغير اسم، حتى لو سميته باسم أجمل من اسمه وأفضل من اسمه، أليس كذلك؟ لو قلت له يا عبد الله يا عبد الرحمن، قالك لا أنا اسمي زياد، كل عبد الرحمن أحسن، ما اختلف أحسن، بس أنا سموني أهلي زياد، ولا عمرو ولا خالد ولا المهم. هذا الإنسان لو سميته بغير اسمه أو دعيته بغير اسمه ما وافق على ذلك، ولا أعطيته اسم أجمل من اسمه، فكيف بعبد يجني على الله عز وجل بأسماء ويسميه باسم لم يسميه نفسه؟ جناية عظيمة. مثال جميل ضربه الشيخ، قال العبد لا يرضى أن تسميه بغير اسمه، فكيف بالله عز وجل يتجرأ العبد على الله ويسميه بغير ما سميه نفسه أو سماه رسوله؟ طبعا سماه رسول لأنه إيش؟ وحي من الله عز وجل. نعم.
يعني إذا كان لا يمكن أن تقول لشخص لا تعلم اسمه يا عبد الله مثلا، يا علي، يا خالد، يا بكر، فالرب عز وجل أولى ألا تسميه باسم لا تعلم أنه سمي، أنه سمى به نفسه، لأن جانب الربوبية أعظم احتراما من جانب البشرية. وعلى هذا فالأسماء توقيفية، لا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، ولهذا عد العلماء تسمية الله بما لم يسمي به نفسه من الإلحاد في أسماء الله،
من الإلحاد في أسماء الله. وعلى هذا يعني بعض الناس جرى، أدري هذا السعودية كثير أكثر من الكويت، أي واحد من أسيوي يسمي إيش؟ محمد محمد محمد. أحيانا يعني في واحد اسمه راجو نصراني أم يقول له محمد، هذا خطأ أن تمتهن اسم محمد اسم النبي عليه الصلاة والسلام وتسميه إيش؟ حتى الكفار. واضح؟ قل صديق، قل رفيق، لا تقول محمد محمد، هذا خطأ. أي واحد ما يعرف اسمه يقول محمد. يمكن هذا أتت لأن في يعني بعض المسلمين في دول يسمونها شرقية ولا ها لا شرق لا غرب ها لا شرق شرق الشرق يتبركون ويتفائلون باسم محمد، في باكستان بنغلاديش يسمون إيش؟ محمد بشير، محمد نذير، محمد وليد، محمد فيصل، لازم يحط الاسم الأول محمد، فهمتم؟ هذا مشهور عندهم حتى في بعض الدول العربية. ولكن إذا واحد ما تعرفه تروح تسمي محمد قد يكون كافرا، قد يكون كافرا، فهذا خطأ. نعم. قال ومما يتعلق
بالأسماء تعليقا على ما سبق، أن قلنا إن أسماء الله الحسنى أن تطبق ما جاء في الحديث الصحيح من قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال الله عز وجل: وأنا الدهر. فهل الدهر من أسماء الله؟ نقول إن الله
الدهر من أسماء الله؟ لا. وإن قال الله في هذا الحديث القدسي أنا الدهر، ما يعني أن الله اسمه الدهر، لأن هذا الحديث له تتمة: أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. إذا الدهر والزمن، الله عز وجل مقلب للدهر، ومقلب اسم فاعل، ومقلب اسم مفعول. فالليل والنهار ربنا جل هو الذي يقلبه، وفرق بين المقلب والمقلب. فالله جل وعلا يقلب الليل والنهار، إذن الله هو المقلب لليل والنهار، والليل والنهار اللي هو الزمن مقلب، الله يقلبه. ثم أن الدهر هل هو اسم جامد ولا مشتق؟ جامد، مش مشتق من كلمات، من كلمة، من مصدر حتى يعطي معاني، مثل ما قلنا مثلا كلمة مثلا ضرب يضرب ضربا، أحسن يحسن إحسانا، فمثلا رحم يرحم رحمة، هذه مشتقة منها الرحمن، منها الراحمون، ومنها المرحوم، ومنها الراحمات، مشتقة من مصدر رحمة. لكن الدهر ليس بمشتق أصلا، وإنما هو اسم جامد الذي إيش؟ لم يشتق، وليس له مشتقات. واضح؟ فأسماء الله عز من حسنها أنها أسماء مشتقة لها معاني تدل على كمال الله عز وجل. فما من اسم لله إلا هو دال على صفة لله عز وجل، وربما يدل على أكثر من صفة. واضح؟ أما الدهر فليس من أسماء الله عز وجل، وعليه لا تسمي ابنك عبد الدهر استناد لهذا الحديث. وذكر يعني بعض العلم ما وقفت بنفسي من كلام ابن حازم أنه قال الدهر من أسماء الله عز وجل، وردوا عليه. عهد نبي قريب في درس يعني شرح الأسماء، شرح الحديث القدسي، الشيخ فوزان الله يحفظه ويبارك فيه ويحسن له الخاتمة، ذكر أن ابن حزم قال إيش من ظاهريته أن الدهر من أسماء الله، وهذا خطأ. نعم نقول
نقول إن الله قال ولله الأسماء الحسنى فخص أسماءه بأنها حسنى، وهذا تعليق على ما سبق، فالدهر ليس من الأسماء الحسنى. ثم إن الله قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر، والذين يسبون الدهر لا يسبون الله بل يسبون الوقت، يسبون الزمن، يسبون السنة، يسبون السنة. وعلى هذا فيكون معنى قوله وأنا الدهر يعني أنا المدبر أو المتصرف في الدهر، بدليل قوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا أمر واضح أن الدهر هنا الوقت وليس اسما من أسماء الله عز وجل، بناء على القاعدة التي دل عليها قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى.
ما القاعدة؟ أن ولله الأسماء الحسنى، أن أسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن الكمال، وأنها مشتقة وأنها دالة على معاني، لو لم تدل على المعاني ما كانت حسنى، ما كانت حسنى. واضح؟ نعم.
ولأن سياق الحديث يأبى أن يكون المراد إثبات اسم الدهر من أسماء الله تعالى.
نعم.
مما يتعلق بالأسماء أيضا والصفات.
ما سياق الحديث؟ يعني تتمته السياق ما يكون يعني قبل الكلمة أو بعد الكلمة. السياق يدل على المعنى، وضروري تعرف السياق عشان تفهم. ما اسمك؟ ما السياق؟ لما قلت ما اسمك، إذن السياق إيش؟ اسمي عبد الله. ها؟ لو قلت له مثلا ما اسم أبيك؟ ما يقول عبد الله، يقول راشد، صح؟ إذن هذا السياق. لما تقول شربت من الماء، شربت من العين، يعني شربت ماذا؟ ماء، لأن شربت كلمة شربت العين معناها الماء. أم رأيته بعيني؟ يعني العين. إذا رأيت كلمة رأيت هذه سياق تدل على العين المراد الباصرة. ولو قال من أرسل الملك عيونه، عيون يعني طلع أرسلها كيف؟ سمعت عيونه يعني جواسيسه، ما واحد يطلع عيونه، لا يرسل جواسيس يقول هذا عين. إذن هذا معنى السياق، وهذا ضروري جدا حتى تفهم فيه الكتاب والسنة. هذا معنى السياق اللي قالك السياق يدل على كذا. لما تقول قرأته في البخاري يعني في كتاب البخاري، لأن ما الذي يقرأ؟ كتاب، ليس البخاري شخص البخاري، وإنما إيش؟ قرأته في البخاري يعني في كتاب البخاري، بدليل كلمة قرأته. واضح؟ لذلك حددني واحد طالب في الكليات يقول يعني أتي إلينا بدكتور متخصص شيء وفي نقص في الكلية، أعطوه مذكرة في العقيدة ويشرحها وما يعرف كأنه بالفقه، ويعني يمشي حاله طلاب عوام. ف يعني لما بعض المتكلمين اشتغل في علم الكلام وندم في آخر حياته، وقال منهم الغزالي حتى أنه إيش ترك علم الكلام في آخر حياته ومات وعلى صدره البخاري، مات وعلى صدره البخاري. واحد من طلاب عوام قال حق الدكتور شلون يعني ماتوا على صدر البخاري؟ قال الدكتور ايه ما عنده جواب. قال يعني شلون ماتوا على صدر البخاري؟ يعني زانطة باللازم الكويتي يعني خانقة، زانطة. قال يعني ايش زانطة؟ يعني خانقة. زانطة ماتوا على صدر البخاري، يعني ايش؟ البخاري راح صار على صدر الغزالي وخنقه ومات. فواحد من الشباب اللي حضر دروس خارج الكلية قال الدكتور مو هذا المعنى، أن الغزالي ترك علم الكلام في آخر حياته وأخذ يقرأ في صحيح البخاري، ها مذهب أهل السنة مذهب أهل الحديث، وترك القيل والقال علم الكلام حتى أن آخر حياته هو يقرأ صحيح البخاري، مات وكتاب صحيح البخاري على صدره، مش البخاري جاء وخنق الغزالي. أصلا هذا عهده بعيد عن هذا بينهم يمكن 200-300 سنة. قال الدكتور أنا قلت كذا. وين قلت كذا؟ أنت تقول زانطة. السياق مهم جدا حتى إيش يفهم منه الكلام. هذا في أدلة الكتاب والسنة ضروري تعرف ما معنى السياق، والسياق هو الذي يحدد المعنى. نعم.
مما يتعلق بالأسماء أيضا والصفات أن الصفة أوسع من
السياق هنا لما قال لا تسبوا الدهر فإن الله أو فأنا الدهر، تكملته أقلب بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. إذن معنى أنا الدهر يعني أنا مقلب، أنا متصرف، أنا مدبر الدهر، وليس الدهر والله عز وجل. نعم.
مما يتعلق
قال لماذا لم يقل الله عز وجل أنا أدبر مثل ما عبد الله قلنا ما اسمك، ما قال اسمي عبد الله، ايش قال؟ عبد الله. مفهوم؟ لان السياق دل، قلت له ما اسمك، اذا قال عبد الله، اذا هو جوابه في حذف تقديره اسمي عبد الله. وهكذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي تبارك انه قال لا تحسبوا الدهر فاني انا الدهر، كمل قال ايش؟ بيد الامر اقلب الليل والنهار. اذا ليس الله عز وجل اسمه الدهر، وليس الله هو الدهر، بدليل ان الذين يسبون الدهر هل يقصدون يسبون الله عز وجل؟ لا، يسبون الزمن، وهذا ايضا من الكبائر لا يجوز اصلا، وهذا ايضا دارج عند كثير من الناس. الله يلعن اليوم اللي عرفت فيه، الله يلعن الساعة اللي شفت فيه، الله يلعن كذا، لعن يومه، ما هذا كله باطل، لا يجوز، لا يجوز. ربنا هو الذي يتصرف، فهذا قد يتسرب إلى أو يعني يلزم منه الإساءة الله عز وجل، فهذا من الكبائر لا يجوز، انتبه. نعم كمل.
مما يتعلق بالأسماء أيضا والصفات أن الصفة أوسع من الاسم، الصفات أوسع من الأسماء، كيف ذلك؟
الصفات أوسع من الأسماء، يعني ليس كل اسم، ليس كل صفة لله تدل على ماذا؟ على الله يتسمى بذلك. الرحمن على العرش استوى، هل من أسماء المستوي؟ كلا. ينزل السماء الدنيا، هل من أسماء النازل؟ كلا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هل من أسماء الماكر؟ لا، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، هل معنى اسمه المستهزئ؟ كلا. بينما كل اسم لله عز وجل على صفة، اسم الرحمن ذو رحمة ويرحم، اسم السميع ذو سمع ويسمع، اسم العليم ذو علم ويعلم، وهكذا. أسماء الله كلها تدل على صفات، لكن ليس بالضرورة الفعل يدل على اسم الله عز وجل. وقد تأتي أسماء وأفعال، ها تأتي أسماء وأفعال، فيسمى الله به لأنه سمى نفسه، لا لأنه استنبط من الفعل. والله يسمع تحاوركما، يسمع، هل من أسماء السميع؟ نعم، لكن هل من كلمة يسمع؟ لا، من كلمة ماذا؟ إن الله سميع بصير، واضح؟ فسميع من اسم من اسمه السميع، لا من الفعل يسمع. نعم.
كل اسم متضمن لصفة كما علمتم، وبهذا تتساوى الأسماء والصفات، لكن ليس كل صفة يشتق.
تتساوى أن كل أسماء الله تدل على الصفات، وصفات الله طبعا تدل على الصفات، أي، ولكن.
لكن ليس كل صفة يشتق منها اسم، وبهذا تكون الصفات أوسع من الأسماء. ولهذا من صفات الله أنه متكلم مريد صانع جاء ونازل وما أشبه ذلك من الصفات الكثيرة التي لا تحصى.
هل يقال من أسماء المتكلم المريد الصانع الجائي النازل المستوي الغاضب؟ لا، وإن كانت هذه الصفات لله عز وجل لكن لا تدل على أسماء. نعم.
وما أشبه ذلك من الصفات الكثيرة التي لا تحصى، لكن لا يسمى الله تعالى بشيء دلت عليه هذه الصفة، فكانت الصفات أوسع من الأسماء لهذا السبب. قال تعالى إنه هو يبدئ ويعيد، لا يمكن أن نشتق من يبدئ ويعيد اسما فنقول هو المبدئ المعيد، لكن نخبر به لا بأس فنقول الله مبدئ ومعيد لقوله إنه هو يبدئ ويعيد. القابض الباسط وما أشبه ذلك، هل هي من أسماء الله؟ لولا الحديث لقلنا جزما إنها ليست من أسماء الله، لأنه لم يأتي في القرآن إلا بلفظ الفعل يبسط ويقبض، لكن جاء في الحديث إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. فهل نقول
لهذا الحديث نقول من أسمائه جل وعلا القابض والباسط؟ نعم.
فهل نقول إن القابض الباسط من أسماء الله لقوله إن الله هو القابض الباسط، أو نقول إن الحديث ورد على قضية معينة وهي التسعير، لما طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر حين غلى السعر قال إن الله هو القابض الباسط المسعر، فيكون القابض الباسط يعني في الرزق هو الذي يقبضه ويبسطه، وهو الذي يقدر الغلاء والرخص، فيكون هذا من باب الصفة لا من باب الاسم، والأمر محتمل، لكن القاعدة التي فهمناها الآن أن الصفات أوسع من الأسماء.
يعني يحتمل هذا الحديث أنه دال على إثبات اسم القابض واسم الباسط، واحتمل هذا إخبار منه أن الله يقبض ويبسط وليس من أسماء، هذا أمر محتمل، لكن القاعدة الآن فهمناها ماذا يقول الشيخ أن الصفات الله أوسع من من الأسماء. كيف؟ لأن كل اسم يدل على صفة، لكن ليس كل صفة كل فعل يدل على اسم. نعم.
ووجهه
أيهما أكثر، الأسماء ولا الصفات؟ صفات، حتى لله صفات ذاتية خبرية، ها الذاتية متعلقة بذات الله لا تنفك عن ذات الله، والخبر والصفات خبرية لتثبت الخبر، وفي صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله ما تشاء فعلها. فالصفات أوسع وأكثر من الأسماء، وعلى هذا يكون الأوسع أيهما الآن، الصفات ولا الأسماء؟ الصفات أوسع. نعم.
ووجهه أن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم، أو ليس كل صفة يمكن أن يشتق منها اسم. مسألة: ما الفرق بين الخبر والصفة؟ الجواب: لا فرق بين الخبر والصفة، يعني ما يخبر به عن الله هو صفته، فالخبر هو الصفة.
تمام.
مسألة: ما وجه تفريق الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد بين الخبر والصفة؟ الجواب: ما يظهر لي الفرق بينهما إلا إذا أراد بالصفة الصفة اللازمة الدالة عليها الاسم، مثل السمع والبصر.
الصفة اللازمة اللي اسمها إيش؟ صفة ذاتية، يعني هي إيش؟ لا تنفك عن ذات الله. يعني الله جل وعلا اسمه السميع البصير، هل يعني تارة يكون سميع بصير تارة لا يكون سميع بصيرا؟ الجواب لا. لكن من صفة ينزل، متى ينزل ابن جعل؟ إذا كان الثلث الأخير من الليل. المجيء متى؟ يوم القيامة. وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن متى شاء جاء، متى شاء نزل، متى شاء أتى. فتسمى هذه الصفات فعلية متعلقة بمشيئة الله. أما الصفات اللازمة لذات الله ما تنفك، يقال عنها ذاتية. الرحمن، هل تنفك صفة الرحمن عن الله عز وجل؟ لا. صفة الحياة، صفة السمع البصر. لكن في سؤال هنا، صفة الكلام هل هي صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله، ولا صفة فعلية متى شاء تكلم؟ ها، ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. فإن الله متكلم ما زال يتكلم، وأيضا متى شاء يتكلم. فحينئذ يقال أصل هذه الصفة ذاتية، وآحاد كلامه محدث، يعني متى شاء قال، كما لو قرأ المصلي الحمد لله رب العالمين، ماذا يقول؟ الله حمدني عبدي. الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي. واضح؟ فممكن يقول العبد فيقول الله عز وجل، أو الله جل وعلا ينزل قرآنا يقول بعد ما حصل الشيء فلاني. فأحاد كلامه هذا يعني ممكن أن ينزل من كلام الله ويتكلم الله. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم، هو في شأن. لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله نعم، وفي رواية قال الله قد فعلت. فأصل الكلمة صفة الكلام هي صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عن ذات الله، فالله متكلم لم يزل وما زال. وأفراد كلام الله أحاده ممكن يكون إيش؟ محدثا، مش مع المخلوق محدث، يعني ينزل متجددا متى شاء تكلم. نعم.
مسألة:
ما اسمك؟ سعد. أحسنت، الله يسعدك وجميع السامعين الحاضرين. نعم تفضل.
مسألة: هل يوصف الله بأنه عارف؟
عارف، ها، قبل الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هل هذا معنى أن الله اسمه العارف؟ أو مش اسمه، صفته أنه يعرف. معلومة يا أخوان بأن الله عز وجل عليم، يعلم، علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، لكن عارف جاء فيها الحديث. فهل هذا الحديث يدل على إطلاقه بأن الله من صفاته أنه يعرف؟ اسمع ماذا يقول الشيخ. نعم.
الجواب: لا يوصف الله بأنه عارف لسببين. السبب الأول أن المعرفة تشمل العلم والظن، ولهذا قال العلماء في تعريف الفقه: معرفة الأحكام الشرعية علما أو ظنا، والظن في جانب الله تعالى ممتنع.
ممتنع، ايش معنى ممتنع؟ يعني مستحيل ربنا يظن في شيء، شاك في شيء، هو علام الغيوب بكل شيء عليم. فأقول كلمة معرفة، المعرفة تشمل العلم وتشمل الظن، والله عز وجل يعلم لا تخفى على خافية. نعم.
الثاني أن المعرفة انكشاف بعد لبس.
بعد لبس واحد فتش فيعرف، ها يعني بعد ما فتش وبحث.
فتكون المعرفة واردة على جهل، وهذا غير لائق بالله عز وجل. ولهذا قال صاحب مختصر التحرير: ولا يوصف الله بأنه عارف.
بما يوصف؟ بأنه عليم وعالم وعلام. نعم.
فإن قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ قلنا: المعرفة هنا ليست المعرفة التي،
هذا جزء من حديث مشهور فيه هذه الزيادة: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ما هو الحديث مشهور؟ ابن عباس اللي هو احفظ الله يحفظ. ففي زيادة هذه الجملة، وهي: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. قلنا
المعرفة هنا ليست المعرفة التي هي العلم، لأن الله عالم بالإنسان في حال الشدة وفي حال الرخاء، لكن المراد بذلك لازمها، وهو أنك إذا تعرفت إلى الله في الرخاء فإن الله يرأف بك في حال الشدة. وكم من إنسان لم ينقذه من شدته إلا معرفته لربه تعالى في الرخاء.
الله أكبر. نعم.
وحدثنا من نثق به أنه في زمن نقل البضائع على الإبل قبل وجود السيارات انقطع به السفر في الدهناء، والدهناء ليس فيها ماء في ذلك الوقت، وأنه نام على عطش شديد وجوع، فرأى في المنام أن رجلا جاء إليه بقدح من لبن فشربه، فقام نشيطا شبعان ريا، وقال: إن القدح الذي جيء به إلي في المنام مثل القدح الذي كنت أسقي به عجوزا لنا من جيراننا. سبحان الله. يقول: هو وهذا مما ساقه الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالحاصل أن المعرفة في الحديث ليست هي المعرفة التي هي معرفة العلم، بل المراد لازمها.
المعرفة في العلم إيش؟ تشمل العلم والظن.
بل المراد لازمها، وهو أن الله عز وجل يرأف به ويذكره حتى يزيل شدته.
تمام. مسألة بعدها.
مسألة: هل المحسن من أسماء الله؟ الجواب: المحسن ورد فيه حديث: إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء. وبعض العلماء يقول بأنه ليس من أسماء الله ولكنه خبر، لأنه لم يرد معرفا بأل فيكون خبرا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله عده من الأسماء وقال: إن المحسن من أسماء الله، ولهذا أقره العلماء، فكان من أجدادنا من يسمى بعبد المحسن، والناس ما زالوا يقولون عبد المحسن.
والشيخ نفسه المثيمير رحمه الله شيخنا عده من أسماء الله في رسالة في كتاب إيش؟ الأسماء، قواعد مطلقة الأسماء الحسنى، ذكر الأسماء التي من كتاب والسنة، فعد المحسن اسم من أسماء الله. نعم.
مسألة: لو أورد علينا مورد بأننا إذا قلنا،
طيب الشيخ يقول أجدادنا يسمون عبد المحسن، يعني هل أجداده حجة حتى يقول أجدادنا؟ ها؟ لا، يقول يعني إن هذا مأثور، معناه أن يكون عبد المحسن عبد المحسن، إذن هذا مأثور وتعرف عليه الناس. يعني من أين أتى واحد قال عبد المحسن؟ ألا سامع إيش في اسم قبله، في اسم قبله. نعم.
مسألة: لو أورد علينا مورد بأننا إذا قلنا، المراد بقوله يعرفك في الشدة أي الرحمة والحنان والعطف وما أشبه ذلك، وقال: هذا صرف لللفظ عن ظاهره، وأنتم تشنعون علينا إذا صرفنا اللفظ عن ظاهره، فما الجواب؟
يعني نشنع عليهم ماذا؟ تحريف، اللي يسمونه ماذا؟ تأويل. يقول: أنتم الآن حرفتم أولتم. الجواب؟
الجواب أن صرف اللفظ عن ظاهره إذا كان لدليل فإنه لا بأس به.
لا بأس إذا كان الدليل يدل عليه، لكن ماذا يفعلون؟ ها، يحرفون بلا دليل، السياق ما يدل على ذاك الكلام ويريدونه. نعم.
ولهذا نقول إن قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، معناه إذا أردت أن تقرأ.
ظاهر الآية الحين هذه كيف يا أخوان؟ فإذا قرأت القرآن، قرأت انتهيت، ها فاستعذ، أخذت بهذا الظهر هكذا. لكن معلوم ماذا؟ ما زال المسلمين يومنا ماذا يفعلون؟ أول شيء يستعذون، بعد يقرؤون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. تبهتم؟ نعم.
معناه إذا أردت أن تقرأ، وهذا المعنى متعين مع أنه خلاف ظاهر اللفظ، فكان الرسول يتعود عند إرادة القراءة. فالله يعرف الإنسان في الشدة وفي حال السعة، هذا من وجه. ومن الوجه
اسمه أبو عرفة في القدس شن على المسألة، الله يقول في القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعد، فينكر إيش الاستعادة، يعني ترك الأمة التي جيل عن جيل ما زال الناس من مئات السنين وهم إيش يستعيدون ثم يقرؤون. لكن هذا إنسان قد يكون متسوسا لأنه أصلا يحمل هوية إسرائيلية وداس في بريطانيا داعي وإعلام ويتكلم بقوة، ما يعتبر أحد شيئا، لا يعتبر لا الأئمة الأربعة ولا الشيخ السالم تيمية ولا ما لا يعتبر أحدا. وأنت يعني منين جبت العلم هذا إذن؟ من بريطانيا من داعي والإعلام، وتنتشر له مقاطع وتنتشر له محاضرات، الحين في واحد له من طلابه أيضا طلع مقاطعات بكذا، هو هذا الله عنه متسوس، يعني عنده خبث. أنا رديت عليه عشرات المقالات يمكن في زمن تواجهت معاه وقعدت رد عليه، الرجل انقطع بعدين خرج مرة ثانية، لكن رجل سوء له من يقتنع بكلامه، لكن قلة. في يوم من الأيام انتشروا بعدين الناس تراجعت وعرفوا. طبعا هو شيء فشيء، هذا أيضا بعد مسألة نبه عليها، كثير من الناس مثل هذا وغيره شيء فشيء، ولا يدعي أنه من آل البيت، ها كثير أكثر هؤلاء اللي يتصدر ويشوف نفسه لا يرى ناسيا، آخر شيء أنا من آل البيت، آخر شيء أنا المهدي. فالآن هو الآن اسمه إيش؟ صلاح الدين إبراهيم أبو عرفة، والحديث مشهور بأن المهدي آخر الزمان ها يعني اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي، يعني يكون إيش اسمه آخر الزمان الأخر، ها محمد عبد الله. فأنت اسمك إيش؟ صلاح الدين ها إبراهيم. قال لا، قال الله عز وجل إبراهيم عليه السلام ملة أبيكم إبراهيم، فاسم أبي يعني يسمى الجد أب، فركبها ألا أنه بيطلع المهدي يا رب شلون أعوذ. طيب صلاح الدين مو اسمك محمد أنت، هم يطلعها بعد هيك ولا هيك. فكثير من هؤلاء أول ما يدعي شيء شوي شيء فشيء، والمشكلة المصيبة أن كثير ما يدعي أنه عيسى مريم أو أنه المهدي أو كذا يكون فيهم أمراض نفسية، والمشكلة أن هؤلاء إذا قال لك أنا المهدي ولا قال لك أنا عيسى مريم لا تبادر وتكذبه، يعني لك مريض مرض نفسي، لأنك إذا كذبت قال ها تكذبني يعني أنت كافر يعني أنت الدجال، هذا حاصل نسأل الله العافية. لأن هؤلاء أنا علمني الدكتور نفساني بعد يقول إذا ما يعني هو مصدق 100% أنه المهدي، فبتقول أنت لا لست المهدي ممكن يعني يفجر فيك ممكن يقتلك أقوى شيء يضربك. وأنا أذكر كان عندنا مدرس اسمه مأمون الكاشف، يعني عائلته الكاشف، مدرس رجل فاضل رحمة الله عليه، توفي كان معنا بالقسم التربية الإسلامية في المدرسة، طبعا مصري الشيخ، كان يدرس كان مدرس معنا في القسم، له ابن عم في الكويت في مسجد في حولي أو في النقرة، مؤذن أو إمام. المهم هذا يوميا يجلس إلى بعد الشروق يقرأ القرآن وحافظ كتاب الله وراجع يوميا، فالناس تذهب، هو جلس وحده، دخل عليه شاب أذكر سوري عمره بالعشرينات، فقال أنا عيسى مريم، قال يا ابني عيسى مريم روح بس روح، قال ها كذبتني يعني أنت الدجال، إذا تكذبني أنا مش عيسى يعني أنت الدجال. راح اشترى سكين كبيرة وقتل هذا الشيخ الكاشف في المحراب، وذهب وسلم نفسه للشرطة مقفر النقر أظن، وقال لهم خلصتكم من الدجال هذا هو قتلته في المسجد. فيعني لازم واحد هذول أصحاب الأمراض النفسية تنتبهون لهم، وهذا والله مما نعاني، لأن أكثر أصحاب الأمراض النفسية يجون المساجد، ها يجي المسجد يسمي نفسه المهدي ولا معتقد، وإحنا الله يستر علينا. إيه صحيح والله، فهذا مصيبة من المصائب، نسأل الله يحفظنا وإياكم. طيب كمل
أحسن الله لكم. ومن الوجه الثاني أن الله لا يوصف بالمعرفة، لأن المعرفة معناها اللغوي انكشاف بعد لبس أي بعد خفاء، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء.
الله.
وأيضا المعرفة في اللغة تشمل العلم والظن، والظن في حق الله غير وارد، ما يليق بالله أن يكون عنده ظن، الظن منا ومن هذا وهذا ممن تخفى عليهم الأمور. مسألة القابض والباسط، هل لا بد من اجتماعهما أو يجوز أن يفترقا؟
طيب نكتب على القدر، صحيح ما بقي إلا قليلة، صحيح بدأنا اليوم الليلة درس متأخرين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.